السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل يا شيخ موسى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين إنك أنت الغفور الرحيم. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: وذبحها أفضل من صدقة بثمنها، ويأكل منها ويهدي ويتصدق أثلاثا، ويجزئ الصدقة بنحو أوقية منها، فإن لم يفعل ضمنه. وإذا دخل العشر حرم على مضح ومضحا عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى ذبح.
إذن وش يقول المؤلف الآن؟ قال: وذبحها، يعني قصده الأضحية الآن، وذبحها أفضل من صدقة بثمنها، يعني كالهدي والعقيقة، لحديث: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم. حديث رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم صححه، ولكن الذهبي تعقب تصحيح الحاكم قال: وهو ضعيف. وهذا الحديث ضعفه أهل الحديث، قال ابن الجوزي في العلل: هذا حديث لا يصح. ويدل لذلك يعني أن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، يدل لذلك أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه إلى أن توفاه الله عز وجل هذا شأنهم، وإنهم إذا جاء وقت الأضحية ضحوا ولم يكن يتصدقوا بثمنها ولو لمرة واحدة. فلو كانت يعني الصدقة بثمن الأضحية أفضل أو مثله لعملوا به أحيانا، لأنها كما لا يخفى أيسر وأسهل. ولما لم يعملوا دل على إن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. وكذلك مما يدل على إن الصدقة على ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها أن العلماء اختلفوا كما مر علينا في وجوبها، يعني هناك من العلماء قالوا بوجوب الأضحية، ومعنى هذا أنه لا يشرع الصدقة بثمنها بأي حال من الأحوال على هذا القول. والذين قالوا وهم الجمهور أن الأضحية سنة، كثير منهم قال يكره للقادر تركها، فدل على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. حتى بعض الفقهاء صرح بأنه يقاتل أهل بلد تركوها، ولم نعلم إن مثل ذلك حصل في مجرد الصدقة المشنونة. ويدل على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها إن الناس لو عدلوا عنه إلى الصدقة لتعطلت شعيرة عظيمة نوه الله عليها في كتابه في عدة آيات، وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلها المسلمون، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة المسلمين. ذكرت هذا لأنه إذا جاء وقت الأضحية من هناك من يرى يقول إن الصدقة بثمنها أفضل من ذبحها إلى غير ذلك من الأمور. وما ذكرت لكم من تعليلات يدل على إن لا شك إن ذبحها هو ما هو أفضل إلا هو الأولى، ويعني في مثل هذه الأمور، وإن مثل ما ذكرت لكم لو تصدق بالثمن لتعطلت شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويأكل منها ويهدي ويتصدق أثلاثا،
يعني قصته الأضحية. قال الإمام أحمد رحمه الله: نحن نذهب إلى حديث عبد الله، ومقصوده بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما رواه ابن أبي شيبة عن علقمة قال: بعث معي عبد الله بهديه وأمرني أن أجزئه، أن أتصدق بثلثه وآكل ثلثا وأبعث إلى أهل أخي بثلث. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث. إذن هي ثلاثة أثلاث. هذا الأثر رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف وقال: حديث حسن. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لسلمة بن الأكوع يشعر بهذا، حيث قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا. رواه البخاري، لأن الإطعام يشمل الصدقة على الفقراء والهدية للأغنياء. وقال أبو بردة للنبي صلى الله عليه وسلم: إني عجلت بنسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري، أي أهل محلتي. إذن في هذا الأمر يعني قضية التصدق والأكل والادخار إلى غير ذلك من الأمور والإهداء كلها تكون أثلاثا. وللشافعي رحمه الله تعالى في القديم قوله في القديم يجعلها نصفين، يقول هذه الأضحية تكون نصفين. يقول دليله، يقول لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، يعني أمر الله سبحانه وتعالى أن يطعم منها الإنسان وأن يطعم البائس الفقير، فهذه مناصفة. ثم قال في الجديد الشافعي رحمه الله تعالى: يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، والقانع هو الراضي بما عنده وبما يعطى من غير مسألة، وقيل السائل الذي لا يلح في السؤال، والمعتر المعترض للسؤال. ولهذا بعد هذا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: والأمر هنا، أو الأمر في هذا واسع. قال فقهاء الحنابلة بعد ذلك: وما ذبح ليتيم، يعني يتيم ذبح من ماله أضحية ومكاتب الذي كاتبه سيده حتى يعتق بعد ذلك، يقولون إنها لا يهدى منها ولا يتصدق منها. لكن قال في الإنصاف: لو قيل بجواز الصدقة والهدية منها باليسير عرفا لكان متجها، وهذا هو الصحيح. وهدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية، يعني في الحج هدي التطوع والمتعة والقران كذلك يفعل به أثلاثا، يأكل منها ويهدي ويتصدق منها أثلاثا. نعم.
قال المؤلف: ويجزئ الصدقة بنحو أوقية منها، فإن لم يفعل ضمنه.
نعم. طيب، هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويجزئ الصدقة بنحو أوقية منها، يعني أوقية أقل من كيلو، فإذا تصدق بهذه الأوقية خلاص كفاه، خلاص ماذا؟ كفاه ولا يضمن شيئا. لكن إذا لم يتصدق ولو بنحو أوقية ماذا يفعل؟ قال يضمنه، يعني يشتري لحما ومن ثم يقوم بتوزيعه على الفقراء. هذا مقصود المؤلف، لأن الأضحية لا بد فيها من التمليك، الأضحية لا بد فيها من التمليك للفقراء. نعم، ولا يجوز أكلها كلها ما يوجد من الفقراء. وعموما يا إخوان، قضية الأضحية هي ترجع إلى المضحي، إن كان فقيرا فله أن يدخر ويأكل منها أكثر، وإن كان غنيا فله أن يهدي وتصدق أكثر، فهي ترجع إلى حال المضحي. نعم.
قال المؤلف: وإذا دخل العشر حرم على مضحي ومضحا عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى ذبح.
نعم، يقول المؤلف: وإذا دخل العشر حرم على مضح ومضحا عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى ذبح. إذا دخل أول يوم من أيام العشر وإنسان يريد أن يضحي، فإنه يحرم على المضحي أن يأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيء منها حتى يضحي. والدليل عليه ما روته أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: إذا دخل العشر وراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وفي صحيح مسلم: فلا يمس من شعره ولا بشرته شيئا. رواه مسلم. والبشرة هنا المقصود بها الجلد، يعني لو عندنا إنسان مختتن ثم أراد أن يضحي وأراد أن يختتن وقت الأضحية، فيقال له: لا يشرع لك أن تختتن ماذا وقت الأضحية. أو أراد أن ينزع من جلده شيئا أو غير ذلك في وقت الأضحية في وقت العشر وهو يريد أن يضحي، فيقال له: انتظر حتى تضحي ولا يشرع لك أن تأخذ من بشرتك شيئا. إذن التحريم هو المذهب، التحريم هو المذهب، وهو من المفردات، يعني الجمهور يقولون بالكراهة لا بالتحريم. وقيل في المذهب يكره، اختاره القاضي وجماعة واستظهره ابن رزين. قال في الإنصاف رحمه الله: إنه أولى. والجمهور وفقهاء الحنابلة الذين يقولون بالكراهة يستدلون بقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفتل قلائد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم يبعث بها وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه. متفق عليه. يعني عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الرسول يبعث بهدايا من المدينة إلى مكة، ومن ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبعث بها فلا يمسك عن شعره ولا الطيب ولا إلى غير ذلك حتى ينحر هديه، يعني ما يمسك شيء، كأنه لم يرسل هديا. والحديث متفق عليه. لكن قال الزركشي من فقهاء الحنابلة: حديث أم سلمة في الأضحية وحديث عائشة رضي الله عنها في الهدي بينهم فرق، وهذا الصحيح. يعني عندنا الآن المتمتع ينحر هديه متى؟ يوم النحر. طيب، هو أتى الآن متمتع، طاف وسعى وقصر أو حلق. فالآن حل له كل شيء، حل له كل شيء، ومنه حلق، يعني ما حلق الشعر عاد هذا أمر آخر لأنه نسك، لكن له أن يأخذ من شاربه، وله أن يأخذ من أبطه، وله أن يأخذ من شعره إلى غير ذلك، ولأنه متمتع. أما المضحي فلا يشرع له ذلك. طيب، عندنا شخص الآن يقول أنا أريد، أنا الآن حججت وأريد الآن أن أضحي، ثم الآن رميت جمرة العقبة، هل أحلق؟ والأضحية ما بعد ذبحت؟ يقال له نعم تحلق. لماذا؟ لأن الحلق هنا نسك، لأن الحلق هنا نسك ما هو إزالة، فيشرع أن يحلق رأسه ولو لم يضحي، أو ولو لم تذبح ضحيته بعد. لكن طيب، قال من أراد إذا دخلت العشر وأراد أن يضحي، طيب إنسان كان دخلت عليه العشر ولم يمسك ولا شيء من ذلك لأنه لم يرد الأضحية وما أرادها إلا في اليوم الخامس أو السادس، يعني كان في اليوم الأول تعرض لشيء من الحلق وقص الأظفار إلى غير ذلك، ولكنه لم ينوي الآن الأضحية إلا في اليوم الخامس أو السادس، يقال من هنا يبدأ ماذا؟ الإمساك عن الشعر وعن الظفر وعن البشرة. نعم. وقول المؤلف أو مضحا عنه، هذا هو المذهب، لأن يعني أهل البيت الذين سوف يضحي عنهم صاحب البيت كذلك يمسكون عن الشعر وقص الأظفار والبشرة، يعني المرأة لا تقص من شعرها ولا من أظفارها ولا من بشرتها، وكذلك الأبناء والأولى والبنات إلى غير ذلك، هذا هو المذهب. العلة ورد في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أو مضحا عنه، لكن هذه الرواية والزيادة ضعيفة جدا، ولكن علل فقهاء الحنابلة بتعليل آخر وقالوا لأنه مشارك للمضحي في الثواب فشاركه في الحكم. هذا بالنسبة للمضحى عنه. وظاهر الحديث وكلام كثير من أهل العلم إن النهي لا يشمله، فيجوز له الأخذ، يعني المضحى عنه، من شعره وظفره وبشرته، ويؤيد ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن آل محمد ولم ينقل إنه كان ينهاهم عن ذلك. وقياس المضحى عنه على المضحي غير صحيح لأنه في مقابلة النص. طيب، هل تشرع الأضحية عن الأموات؟ طبعا الأموات لهم في هذا في الأضحية أحوال ثلاثة. الحال الأول أن يكونوا تبعا للأحياء، كما لو ضحى الإنسان عن نفسه وأهله وفيهم أموات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي ويقول اللهم هذا عن محمد وآل محمد وفيهم من مات سابقا، فهذا جائز مطلقا ولا خلاف فيه. القسم الثاني أن يضحي عن الميت استقلالا تبرعا، مثل أن يتبرع لشخص ميت مسلم بأضحية والده أو والدته أو كلاهما إلى غير ذلك، فقد نص فقهاء الحنابلة على إن ذلك من الخير وإن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قياسا على الصدقة عنه، ولم يرى في ذلك بعض العلماء أن يضحى عن الميت لأنهم يقولون ما شرعت إلا للأحياء. لكن كثير من العلماء والفتوى عليه في بلادنا كفتوى سماحة الشيخ عبد بن باز وغيره من العلماء أنه يشرع أن يضحي للميت استقلالا، وإنه يعد من الخير والصدقة عن الميت، إلا أن الشيخ محمد رحمه الله تعالى هو الذي منع تبعا لاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يشرع الأضحية عن الميت استقلالا. والحال أو القسم الثالث أن يضحى عن الميت بموجب وصيته، فهذه لا بد من تنفيذ الوصية لأنها من مال الموصي. نعم يا شيخ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. تسن العقيقة عن الغلام شاتان، وعن الأنثى شاة تذبح في السابع، ويسمى فيه باسم حسن، فإن فات فرابع عشر، فإن فات ففي أحد وعشرين، وتنزع جدولا بلا كسر، ويكون منه بحلو، وهي كأضحية لكن لا يجزئ فيها شرك.
نعم. إذن قال المؤلف رحمه الله تعالى: تسن العقيقة عن الغلام شاتان. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل أحكام العقيقة. وأصل العقيقة والعقيق والعقة شعر رأس المولود، ثم سميت الشاة التي تذبح عند حلقه عقيقة. وقد صار لفظة العقيقة حقيقة عرفية وشرعية، إذا أطلق لا يفهم منه إلا إرادة ذبيحة المولود. وأما حكمتها فهي مظهر من مظاهر شكر الله تعالى على نعمه، ومن ذلك تجدد نعمة الله على الوالدين بهذا المولود الذي يؤمل نفعه وبره وطاعته. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: تسن العقيقة عن الغلام شاتان، وعن الأنثى شات. هذا هو المذهب، وهو قول الجمهور، يعني المذهب الحنابلة والجمهور إن العقيقة سنة وعنه واجبة. واختارهم من فقهاء الحنابلة أبو بكر عبد العزيز وغيره وغيره، وقاله الحسن وداود لقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى ويحلق رأسه. رواه الخمسة. وأجيب عن هذا يقولون بحمله على تؤكد الاستحباب بدليل الأمر بالتسمية والحلق، يعني يدل على هذا الأمر بالتسمية والحلق يدل على تأكد الاستحباب. أما سنية العقيقة التي ورد تأكيدها في السنة وإنها ليست بواجبة، قال عنه ابن عبد البر: الآثار كثيرة مرفوعة عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين في استحباب العمل بها وتأكيد سنتها. ومن أدلة ذلك ما رواه عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن أبيه عن جده رضي الله عنهم جميعا، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، قال: لا يحب الله العقوق، كأنه كره الاسم. وقال: أي السائل؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسألك أحدنا يولد له. فقال: من أحب أن ينسك عن ولدي فلينسك عن الغلام شاتان وكافئتان وعن الجارية شات. أخرجه مالك وابو داود والنسائي وأحمد وسنده حسن. فدل الحديث على أن العقيقة ليست بواجبة، لأن الواجب لا يقال فيه من أحب. وقول المؤلف عن الغلام شاتان وعن الجارية شات لحديث أم كرزم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شات. أخرجه أحمد وابو داود والترمذي، وصححه النسائي وابن ماجه، وصححه النووي في المجموع، والألباني في الإرواء. ومعنى متكافئتان متقارباتان سنا وشبها. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك شيخ موسى:
تسن عن الغلام شاتان شاة تذبح في السابع،
تذبح في اليوم السابع، لما تقدم في حديث سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم خلافا بين أهل العلم القائلين بمشروعيتها في استحباب ذبحها يوم السابع، فتقييده باليوم السابع محمول على الاستحباب، لأن السبب هو الولادة، لأن السبب وهو الولادة موجود قبل السابع وبعده. طيب، لو ذبح قبل يوم السابع أو بعده، يقول الفقهاء والعلماء: ما فيه باس. لماذا؟ لأن الأحاديث الواردة عن سلمان بن عامر وعائشة وعبد الله بن عمرو وابن كرز رضي الله عنهم مطلقة عن التقييد. قال ابن القيم في تحفة المودود: والظاهر أن التقييد بذلك استحبابا، وإلا فلو ذبح عنه ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعد أجزأت والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل. والحكمة في الذبح يوم السابع، يقول الفقهاء: إن أمر الطفل متردد بين السلامة والعطب، يعني العطب عن الموت والهلاك، إلى أن يأتي ما يستدل به على سلامته، وأقل مقداره أيام الأسبوع، وأقل مقداره أيام الأسبوع. ولهذا كان قبل تطور الطب وإلى غير ذلك، كان الأموات من الأطفال كما ذكر الفقهاء، هذا صحيح يعني من الحكمة، كان الأموات يموت الأطفال يموت منهم كثر جدا. في هذا، لكن عادبيات الكلام في غير هذا الموضع، يعني الجد رحمه الله مات له حوالي 16 ابنا، وأخيه له أخ من امرأة واحدة مات لها 14 ابنا، فأمهم ماتت كما يقولون أرملة رحمه الله تعالى. فالمقصود أنه كان في السابق الموت بين الأطفال كثير جدا، لأي سبحان الله لأي مرض، ارتفاع حرارة، حصبة، وهذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى يعني. لكن لو مات الطفل مباشرة بعد الولادة، هل يعق عنه؟ نعم، يقال يعق عنه، ويسمى وإلى غير ذلك. قال: طيب، لا ندري هو الآن، والسقط كذلك إذا نفخ فيه الروح يسمى ويعق عنه. قالوا: طيب، ما ندري هو ذكر أو أنثى. يقولون: يسمى باسم يشتمل على الذكر ماذا والأنثى، مثل ما يقولون عن فيروز أن هناك عائلة هناك علماء ماذا سموهم بفيروز والفيروز، وكذلك صباح وإلى غير ذلك، يعني يشتمل على الذكر والأنثى. فيقولون أنه يشرع أن يعق عنه وأن يسمى. نعم. بعد ذلك
قال المؤلف ويسمى فيه باسم يعني حسن.
نعم نعم.
ويسمى فيه باسم حسن فإن فات.
نعم. ويسمى فيه باسم حسن. التسمية واجبة، قال ابن حزم في مراتب الإجماع، يعني قاله يعني التسمية واجبة، قاله ابن حزم في مراتب الإجماع، قال في الإقناع وشرحه والتسمية للأب فلا يسميه غيره مع وجوده. ولكن عاد كما يقولون في هذا العصر الآن الله المستعان، يعني صاحب الإقناع وشرحه ما عاش في عصرنا، فالمقصود أنه يستشير، أشك يستشير وزوجته يعني أم الولد، وكان له أخوان وأخوات وغير ذلك، وهذا ما يحصل الآن كما لا يخفى عليكم، لكنها في الأخير هي التسمية للأب فلا يسميه غيره مع وجوده. أما وقت التسمية فقد جاء في حديث سمرة المتقدم، وفيه كذلك ويحلق ويسمى، يعني ورد ومر علينا كثيرا، وورد تسميته حين يولد، يعني لا ينتظر إلى اليوم السابع. ففي حديث أنس رضي الله عنه قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، متفق عليه. وفي حديث أنس رضي الله عنه الآخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، عليهما على نبينا وعلى أبينا إبراهيم عليهما السلام، رواه مسلم. ورد عن أنس رضي الله عنه التسمية إلى ثلاث. بعد ذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى فجاز تعريفه يعني تسميته يوم وجوده، وجاز التعريف إلى ثلاثة أيام، وجاز إلى يوم العقيقة، ويجوز قبل ذلك وبعده، والأمر فيه واسع. أو يقال الاستحباب يوم السابع ويجوز قبله وبعده والله أعلم. ولكن عموما كما لا يخفى عليكم الآن أكثر النساء يلدن بالمستشفيات، والمستشفى يطلب منك التسمية ماذا فورية، يعني سواء كانت للذكر أو للأنثى، حتى يكتب في الشهادة ماذا باسمه. لكن يقول بعض الفقهاء لو تأخر بعض الناس إلى اليوم الرابع أو الخامس فإنه من الأولى أن يؤخرهم ماذا إلى اليوم السابع، بناء على حديث سمرة رحمه رضي الله تعالى عنه. وقول المؤلف وسمى فيه باسم حسن لما روى أبو الدرداء رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وبأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم، رواه داود وهو منقطع. وروى أبو وهب بن الجشمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة، رواه أحمد بن داود والنسائي، وفي سنده عقيل بن شبيب وهو مجهول، لكن يشهد لبعضه لحديث ابن عمر وهو أحب الأسماء، يعني تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن كما سيأتي حديث ابن عمر وحديث المغيرة رضي الله تعالى عنه. ولهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء القبيحة إلى حسنة، فغير اسم عاصية إلى جميلة رواه مسلم، وغير اسم حزن إلى سهل رواه البخاري، وغير اسم أصرم إلى زرعة رواه أبو داود وسنده صحيح. إذن مراتب تسمية المولود استحبابا وجوازا هي على أمور، من أهمها استحباب التسمية بهذين الاسمين عبد الله وعبد الرحمن، وهما أحب الأسماء إلى الله تعالى كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحابة نحو 300 رجل كل منهم اسمه عبد الله، وبه سمي أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة إلى المدينة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. ثم استحباب التعبيد لأي من أسماء الله الحسنى كعبد الملك عبد الملك وكعبد الله وكعبد القادر إلى غير ذلك من الأسماء التي فيها التعبيد لله سبحانه وتعالى. وعبد العزيز وعبد الملك يعني كذلك، وأول من تسمى بهما عبد العزيز وعبد الملك أبناء مروان بن الحكم، والرافضة لا تسمي بهذين الاسمين منابذة للأمويين. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الهروي رحمه الله سمى أهل بلده بعامة أسماء الله الحسنى، وقال كذلك يقول شيخ الإسلام أهل بيتنا كلهم ماذا تسموا بأسماء الله الحسنى. وبعده من المرتبة الثالثة التسمي بأسماء الأنبياء والرسل، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه باسم أبيه إبراهيم رواه مسلم. بعدها قال المؤلف فإن فات فرابع عشر، فإن فات ففي 21، أي إن فات الذبح في اليوم السابع ذبح في اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي 21. ودليل ذلك حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين، أخرجه الطبراني في الصغير والبيهقي من طريق إسماعيل بن مسلم عن قتادة، وإسماعيل ضعيف، بل قال النسائي متروك الحديث ليس بثقة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لمن أرادت أن تعق بجزور بل السنة أفضل، عن الغلام شاتان كأتان، وعن الجارية شاة تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذلك اليوم السابع، فإن لم يكن ففي 14، فإن لم يكن ففي 21، أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي في التلخيص، وذكره ابن عبد البر في التمهيد والبغوي في شرح السنة. لكن بعض أهل الحديث يعلون حديث الحاكم ويقولون أنه معلول بالانقطاع بين عطاء وأم كرز، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك وتنزع جدولا بلا كسر ويكون منه بحلو. الجدول بالضم جمع جد وجدل بالفتح والكسر، وهو العضو، يعني تكون اليد وحدها والرجل وحدها إلى غير ذلك. أي يسن في العقيقة أن تنزع جدولا ولا يكسر عظمها بل تقطع من المفاصل، لكن هل هذا يمكن؟
صعب.
ها؟
متعب.
متعب. ها. لكن يحصل يعني إنه يحصل. إيش تقول الشيخ عبد الله يحصل إنها؟
ما كان أيسر فهو أيسر. لا يشق على الناس.
لا شك، لكن أقول هل ممكن أنها يعني تنزع ما بدون كشر؟ الله المستعان. يعني ما سويتها مع ابنك عبد الملك؟ عرفت. طيب، إذن يقولون يشن في العقيقة أن تنزع جدولا ولا يكسر عظمها، بل تقطع من المفاصل كما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها. وكذلك روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: يطبخ جدولا ولا يكسر لها عظم. أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال ابن حزم عن هذا في المحلى: هذا لا يصح، وضعفه الألباني. وقد علل الفقهاء لذلك بأن العقيقة أول ذبيحة ذبحت عن الولد، فلا يكسر عظمها تفاؤلا بالسلامة. وهذا القول قال به الشافعية، واستدلون بما رواه جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين، أن أبعثوا إلى القابلة منها برجل، كلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظما. رواه أبو داود في المراسيل وأسناده منقطع. لذا قال الإمام مالك رحمه الله: تكسر عظامها لعدم ما يدل على مشروعية عدم الكسر. أيضا الإمام مالك يقول تكسر العظام، يعني ما هناك دليل على عدم تكسير العظام. قال الزرقاني وهو من المالكية في شرح الموطأ: لا يلتفت إلى قول من يقول فائدته التفاؤل بسلامة الصبي وبقائه، فإنه لا أصل له من كتاب ولا سنة ولا عمل. ولهذا قال الشيخ محمد رحمه الله: ليس هناك دليل يطمئن إليه القلب في هذه المسألة. وقول المؤلف رحمه الله: ويكون منه بحلو. وعلى هذا يفهم من كلام المؤلف رحمه الله إن الطبخ أفضل، الطبخ أفضل من ماذا؟ تقسيمها. إن الطبخ أفضل ويكون منه بحلو، كان يطبخ بعضها بعض منها بحلو كعسل مثلا، أو يوضع معه سكر. طيب لماذا؟ قالوا: تفاؤلا بحلاوة أخلاقه، بحلاوة أخلاقه. قال الشيخ محمد رحمه الله في الممتع: وهذا قول ضعيف، لأنه ليس فيه دليل، ومسألة التفاؤل لا ينبغي أن نتوسع فيها هذا التوسع. نعم، وش يقول بعدها يا شيخ؟
قال المؤلف: وهي كأضحية، لكن لا يجزئ منها، لا يجزئ فيها شرك.
نعم، قول المؤلف رحمه الله تعالى: وهي كأضحية لكن لا يجزئ فيها شرك. قول المؤلف هنا: أي حكم العقيقة فيما يجزي ويستحب ويكره، والأكل والهدية والصدقة كالأضحية. كالأضحية، أي حكم العقيقة فيما يجزي ويستحب ويكره، والأكل والهدي والصدق والهدي والهدية والصدقة كالأضحية. لكن هنا استثناء عن الأضحية بقول فقهاء الحنابلة: لكن يباع جلد ورأس وسواقط ويتصدق بثمنه دون الأضحية، فلا يباع منها شيء كما مر علينا سابقا. قال في الإنصاف: والمنصوص عن الإمام أحمد إنه يباع الجلد والرأس والسواقط ويتصدق بثمنه. وهو المذهب عليه جماهير الأصحاب. وأما الأضحية فلا يجوز بيع ما ذكر منها، لأنها دخلت أن تكون لله سبحانه وتعالى، لأنها أدخل في التعبد من لأنها أدخل في التعبد من العقيقة. وأما حكم العقيقة فهو حكم الأضحية في أكثر الأحكام، ومنها أن تكون العقيقة من بهيمة الأنعام، وأنها لا بد أن تبلغ السن المعتبرة، وهو 6 أشهر في الضان، وسنة في المعز، وسنتان في البقر، و5 سنين في الإبل، وأن تكون سليمة من العيوب المانعة من الأجزاء كالعور البين وكالمرض البين والعرج البين وما أشبه ذلك. وتخالف الأضحية في مسائل منها ما ذكره المؤلف، أنه لا يجوز فيها شرك في دم، يعني لو أراد أحد أن يضحي مثلا في بعير فلا يجزي أن يشرك فيها 2 أو 3 وهكذا، ومثله البقرة لا يجزي، ولأنه لم يرد التشريك فيها. والعبادات مبنية على التوقيف، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنها تشترط بدنة أو بقرة كاملة. وكذلك مما يعني يكون خلاف بين العقيقة والأضحية، الأضحية لا بد فيها من التمليك، الأضحية لا بد فيها من التمليك، ومر علينا أنه يضمنها فيما أنه لو أكلها كلها أن يشتري لحما بمقدار أوقية فأكثر ويتصدق بهذا اللحم. لكن العقيقة لا تكون، يجوز طبخها ودعوة الناس عليها، دعوة الناس عليها، لكن لا بد أن يكون من الناس المدعوين أن يكون فيهم فقراء حتى يأكلوا منها، فإذا لم يكن هناك فقراء فإنه يشرع الأخذ من هذا المطبوخ ويذهب به إليهم. هذا بالنسبة للمفارقة بين الأضحية والعقيقة. والذي يعق عن المولود، هذه مسائل لم يذكرها المؤلف، والذي يعق عن المولود هو الأب، هو الأب، هذا مذهب الحنابلة، أي فلا يعق غيره إلا إن تعذر بموت أو امتناع. قال البهوتي في شرح الإقناع: ولا يعق غير الأب. قال الحافظ بن حجر في شرح البخاري: وعن الحنابلة يتعين الأب إلا أن يتعذر بموت أو امتناع. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هي في حق الأب ولو معسرا ويقترض، أرجو أن يخلف الله عليه أحيا سنة. قال ابن المنذر: صدق أحمد، إحياء السنن واتباعها أفضل. ولكن الذي يقترض لأجل العقيقة لا بد أن يكون عنده وفاء، ويكون الوفاء كذلك قريبا، أما من لا وفاء له فلا يشرع له أن يقترض حتى يعق عن ولده أو ابنته، لأنه لا يدري ماذا يجري عليه في مستقبل الأيام، والدين أمره خطير وشأنه عظيم، فلا ينبغي أن يكلف على نفسه ويشغل ذمته بدين لا يدري هل يقضيه أو لا يقضيه. حتى بعض الفقهاء، وهو يعني هذا من خصوصيات يعني من أقوال الإمام أحمد رحمه الله، يعني كثير من الفقهاء يقولون لا يقترض، لكن الإمام أحمد لأجل إحياء السنة قال يقترض، الفقهاء، كان الشيخ محمد رحمه الله يميل إلى ما قاله جمهور العلماء إنه لا يقترض. طيب، إذا لم يعق عن هذا المولود فهل يعق المولود عن نفسه إذا كبر؟ نص عليه، يعني قال نص عليه الإمام أحمد إنه لا يعق، قال لأنها مشروعة في حق الأب فلا يفعلها غيره كالأجنبي، فإن فعل لم يكره لعدم الدليل. وسئل الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن هذه المسألة فقال لم يثبت فيه شيء، يعني لا يعق الكبير عن نفسه، لم يثبت فيه شيء. وعلى هذا قال الفقهاء هل لها إذا عق الإنسان عن نفسه تأخذ حكم العقيقة؟ بعضهم يقول إنها لا تأخذ ماذا حكم العقيقة، واختار بعض فقهاء الحنابلة أنه يعق عن نفسه استحبابا إذا لم يعق عنه أبوه، ومنهم صاحب المستوعب والرعايتين قال في الرعاية تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول عطاء والحسن لأنها مشروعة عنهم. ويستدلون بهذا بقول أنس رضي الله عنه عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه بعدما بعث بالنبوة، رواه عبد الرزاق والبزار والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات كما قاله الهيتمي، والمذهب لا يسن فلا تسمى عقيقة. الحديث وإن يعني قال عنه الهيتمي رجاله ثقات، إلا بعض أهل الحديث يضعفون هذا الحديث أو كثير منهم كذلك. ومن المسائل التي لم يذكرها المؤلف أن يحلق فيها رأس الذكر ويتصدق بوزنه ورقا، وذلك في اليوم السابع، والورق الفضة مطلقا، وقيل الفضة المضروبة. وقد ورد الحلق في حديث سمرة رضي الله عنه إنه قال في حديث العقيق ويحلق رأسه ويسمى، كما سبق ذكره. مسألة الزيادة في العدد، يعني مقدار العقيقة الآن، ورد تحديده في حديث عائشة رضي الله عنه، لكن بعض الناس يقول أنا جماعتي ومع الجيران وكذلك كثيرين، يشتقلون. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ولا يزيد على اثنتين إلا إن كان من يريد دعوتهم كثيرين والثنتان لا تكفيهم، فلا بأس بالزيادة ماذا على الثنتين. ذكره ذلك رحمه الله في مجموع فتاويه. ثم بعد ذلك وهو مر علينا، العقيقة هل تكون من الغنم أو تجوز من كذلك من الإبل والبقر؟ القول الأول يقول إنها لا تكون إلا من الغنم، ويستدلون بما رواه يوسف بن ماهك قال دخلت أنا وابن أبي أليكة على حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر وولدت للمنذر غلاما، فقلت هل عققت جزورا على ابنك؟ فقالت معاذ الله، كانت عمتي عائشة رضي الله عنها تقول على الغلام شاتان وعلى الجارية شات، رواه عبد الرزاق والطحاوي في شرح المشكل والبيهقي وابن حزم، والحديث له طرق كذلك غير هذا الطريق. ورجح هذا القول ابن حزم والحافظ ابن حجر أنها لا تكون إلا في الغنم. والقول الثاني أنها تجزئ من الإبل والبقر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فأهريقوا عنه دما، كما استدلوا بالقياس وقالوا إن العقيقة نسك ويجب أن يكون الأعظم فيها أفضل قياسا على الهدي. وعزى ابن حجر رحمه الله تعالى هذا القول بإجزاء البقر والإبل إلى الجمهور. وقد جاء في هذا عن أنس رضي الله تعالى عنه إنه كان يعق عن بنيه جزورا، رواه ابن أبي شيبة الطبراني في الكبير. ويمكن أن يكون قوله يعني ما استشهد به أصحاب القول الثاني فهريقوا عنه دما، ويمكن أن يكون قوله دما يعني يعترض على دليلهم من المجمل، وقد فسره بقوله شاتان. ومن قال يجوز العق بالبقر أو الإبل قال بإخراجه كاملا، يعني ما يشرك فيه، إذن يخرجه كاملا عن الإبن أو البنت إلى غير ذلك. طيب، عندنا حديث سمرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته. ما معنى مرتهن؟ اختلف في معنى هذا الحديث على أقوال. واحد، إن نشأة المولود الصحيحة وكمال الانتفاع به رهينة بالعقيقة، كما إن الرهن لا ينتفع به كمال الانتفاع إلا بعد فكه من الرهن. والتفسير الثاني إنه مرهون ومحبوس عن الشفاعة لوالديه إن مات ولم يعق عنه، وهذا قول عطاء ومحمد بن مطرجف، وهو مروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد ضعف هذا الكلام القيم بما خلاصته إن الشفاعة معلقة بإذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له، لا بقرابة ولا بنوة ولا أبوة. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فيه نظر. الثالث من التفسيرات إن العقيقة سبب لفك رهان المولود وتخليصه من الشيطان الذي يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا، فهي سبب لحسن نشأة الولد ودوام سلامته وطول حياته في حفظه من ضرر الشيطان وسعيه في مصالح آخرته. ثم من العلماء قالوا الإمساك عن تفسيره، قال به بعض العلماء، ورجح هذا القول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فقال الإمساك أولى، والله يعني لأنه قل لم يرد تفسيره عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول إن الإمساك عنه أولى ولا ينبغي الخوض في تفسيره. هذا أبرز ما في هذه المسائل في ختام الدروس في هذا الفصل. أرجو من العلي القدير لي ولكم الثواب والأجر، وأن يكتب ذلك في حسناتنا. والحمد لله أولا وآخرا، والحمد لله على فضله. ونلتقي إن شاء الله تعالى في العام المقبل أو الفصل المقبل مع في شهر، أما في أواخر شهر ذي الحجة أو في محرم، على خير إن شاء الله تعالى، والبداعة سوف تكون بباب الجهاد. وقلت لكم إن كتاب المناسك سوف يبث إن شاء الله تعالى مع قرب دخول الحج بإذنه تعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.